الإمام البخاري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، صرف أو مخيلة.
دليل على ايه يا اخواني؟ بدأ البخاري كتاب اللباس بهذا التبويب، دليل على ماذا؟
اي عبد السلام.
نعم، على ان الاصل في اللباس هذا الحل، الاصل اللباس الحل، الا ما ورد الدليل بمن بالمنع منه. تلبس ثيابا، تلبس جوالا، تلبس اي شيء، فلا ينبغي تحريم شيء من اللباس على احد. الموريتاني له لباس، والسعودي له لباس، والسوداني له لباس، والمصري له لباس. ترى السوداني يلبس لك العمامه ذات التكوير الكبير، ويلبس لك الثياب، من الامام يضع جيبا، ومن الخلف يضع جيبا، امام جيب والخلف جيب. تقول هذا حرام؟ تذهب الى الصومالي والموريتاني يلبس ثيابا تتعدد طبقاته، لا تدري من اين يدخل يده ومن اين يخرج يده. تاتي الى السعودي يلبس لباسا وعقالا وكذا. تاتي الى المصري يلبس كل شيء. المصري يلبس، ان ذهب الى الصين صار صينيا، ان ذهب الى السعوديه صار سعوديا، ان ذهب الى السودان صار سودانيا. لكن السوداني يحافظ على زيه وهو في السعوديه غالبا، والموريتاني ياتي السعوديه بثيابه، اما المصري فانه تجري عليه جميع انواع الالبسه، يلبس العقال كانه سعودي تماما تماما، ويغير. السوداني ما يغير اللهجه، الصومالي كذا، انما المصري معه يذهب اول ما ينزل الى المطار ويخالط السعوديه شويه خلاص، يبقى ليش وكيف وكذا تماما، كانه سعودي تماما، عنده امكانيات، صاحب امكانيات. المصري هذا صاحب امكانيات، يذهب الى اي مكان يصطلح بصبغته. نعم. فالاصل في اللباس الحل، الا ما ورد من دليل على ايه؟ على تحريم. نعم.
قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن اسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء.
نعم.
قال: باب من جر ازاره من غير خيلاء.
نعم، دل هذا على تحريم جر الثوب، وهو ما يكون اسفل الكعبين، هذا حرام لقول الصبا ما اسفل من الكعبين من ازاره فهو في النار. طيب، لكن هل هذا مقيد بالخيلاء؟ لأن النبي قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. هل هذا مقيد بالخيلاء؟ بعض العلم يقول كده، يقول يكره إلا إذا كان الخيلاء فيحرم، والصحيح أنه يحرم سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء، لكنه إذا جره الخيلاء فهذا أشد، هذا أشد، لأن النصوص وردت بهذا وذاك، ورد بالإطلاق وردت بالإيه؟ بالتقييد. فليحمل المطلق على المقيد، يرجع الى الاصول في احوال حمل المطلق على المقيد، وهذه الحال لا يحمل فيها المطلق على المقيد. لماذا؟ لانه اختلف السبب والحكم، واذا اختلف السبب والحكم فعند الاصوليين لا يحمل المطلق على المقيد. نعم.
قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا
قال باب من جر ازاره من غير خيلاء. الله اكبر. نعم.
قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. قال ابو بكر: يا رسول الله، ان احد شقي ازاري يسترحي، الا ان اتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. قال حدثني محمد قال اخبرنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه قال: خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها.
طيب هل صنع البخاري هنا أنه يفرق بين الاثنين بمعنى أن من جر إزاره من غير خيلاء فإنه لا يدخل في النهي أم ماذا؟ لأنه قال باب من جر إزاره من غير خيلاء ثم ذكر في حديث أبي بكر ولم يذكر مثل حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. أيوة قول يا عم. أحسن، يعني هناك فرق بين من يخيط ثوبه على ذلك فيكون دائما ثوبه مسترخيا مجرورا أسفل من الكعبين، وبين من يتزر بالشيء فيسترخي إلا أن يشده، واحد يلف ثوبه أو مثلا يلبس سروالا فينزل أحيانا عن الكعبين فيرفعه، هذه اللحظة التي ينزل فيها هل فيها حرج؟ لا، لا حرج فيها، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لست ممن يرفع خيلاء إذ ينزل في هذه اللحظة، لكن لا تنزل خيلاء وإنما ينزل منك من غير اختياري، ولهذا قال إلا أن أتعهد ذلك منه، إنما ليس أبو بكر قد وضع ثيابه الدائم على الجر ثم قال له النبي لست ممن يرفع خيلاء. كذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هنا في صلاة الخسوف قام صلى الله عليه وسلم مسرعا يجر ثوبه مستعجلا، هذه حال معروفة، أنا مثلا ألبس يا أخواني عباءة ولا ألبس شيء وهي فوق الكعبين، لكن ما لما قمت مستعجل ما أدخلتها في الكمدة فأدى ذلك إلى طولها فكانت تنجر ورائي، هذه حال طريئة، ولهذا هذه الحال لا تدخل معنا في النهي أبدا. إذا كان الإنسان ينزل سرواله ولا ينزل تنزل عباءته ولا ينزل إزاره ولا ينزل كذا، إذا ما إذا كان في حالات طريئة هذا لا يدخل في هذا الباب، لكن الكلام في من إيه؟ في من يخيط ثوبه على هذا، وفي من يكون ثوبه دائما على هذا، لهذا سيأتيك في الباب الذي في الباب الرابع باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. يبقى التفريق بين الخيلاء وعدم الخيلاء في حديث أبو بكر، هذا في عدم الخيلاء في حديث أبو بكر في من يسقط ثوبه من غير اختياره فيرفعه فيكون هذا أمرا طارئا، أما النهي العام في من يجعل ثوبه على هذا الحال، في من يجعل ثوبه على هذا الحال. نعم قال ابن حجر شوف
أي هو مستثنى من الوعيد المذكور، لكن إن كان لعذر فلا حرج عليه.
نعم.
وإن كان لغير عذر فيأتي البحث
فيه. لكن المشكلة في تبويب البخاري رحمه الله أنه عام، فقال باب من جر إزاره من غير خيلاء فهو يحمل على هذا، لأنه فسر بالباب باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وهذا عموم، وهذا وإن كانت الجماهير على الكراهة، كانت الجماهير على الكراهة إذا لم يكن الخيلاء، لكن ورد أيضا عند أبي داود أن أن الجر من الخيلاء، فقال ياك والإسبال فإن الإسبال من المخيلة، ذات الإسبال هذا مخيلة، إن الإسبال من المخيلة فذات الإسبال هذا مخيلة، وإلا لو قال لك واحد أنا يا شيخ ممن لا أجر خيلاء نقول له طب ارفع يا الله ارفع، طيب أنت لا تجر خيلاء طب ارفع، خلها سنة وليست واجبة، خلها مكروهة إذا طيب لماذا تفعل المكروه ولماذا تخالف السنة، طب ارفع ارفع، ابدا ما يوفقك، يقول لك الناس، يقول لك السنة في نحل عمل الناس يسخرون مني، فمن ادعى انه يجر ثوبه لغير خيلاء قل له ارفع ثوبك، طيب اذا كنت لا تفعل خيلاء ارفع ثوبك، لا يوفقك، لماذا؟ الناس، لان الناس يتعجبون من هذا، الناس يتعجبون من هذا، اذكر واحنا لسه طلاب في التربية العملي، فكان الواحد اذا دخل ب ب ب ب بالبنطال فوق الكعبين. إذا دخل والله يا أخواني دقائق يضحكون على الواحد، يعني دقائق يضحكون واحد أول ما يدخل واحد بالبنطال هذا فوق الكعبين يبقى الطلاب يضحكون دقائق دقائق يضحكون عليك. يعني طبعا هذا أمر غريب أصلا، يعني هذا أمر غريب خصوصا يعني في هذا الوقت، هذا الوقت كان غريبة. نعم اللحية نفسها غريبة، ما بالك بقى تيجي ترفع الثياب فوق الكعبين، هذا غريب جدا. نعم أصبحت موضة دلوقتي، ما هو موضة إلى تحت الركبة واللحية. نعم المجزع لا فسرها لا. نعم نعم حد الكعبين اليحاذي لا لا يأخذ الحكم، لأن النبي قال ما أسفل، فاليحاذي هذا جائز، اليحاذي هذا جائز. نعم
باب التشمير في الثياب. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا ابن شميد قال أخبرنا عمر بن أبي زائدة قال أخبرنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن أبيه أبي جحيفة رضي الله عنه قال فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزها ثم أقام الصلاة.
العنزة مثل الحربة توضع تغرز. نعم
ثم أقام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرة فصلى ركعتين إلى العنزة ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة.
ففيه اتخاذ السترة، اختلف العلماء هل هي واجبة أو مستحبة، والراجح وجوبها. وفيها جواز لبس الثياب المشمرة، يعني ممكن الإنسان يمشي مشمر الثياب. وفيها أن ذلك التشمير يكون خارج الصلاة، أما في الصلاة فهل يكون مشمرا يجوز التشمير في الصلاة أم لا؟ بعض الناس أخذ من هذا الحديث جواز التشمير في الصلاة، لأنه قال خرج مشمرا في حلة مشمرة فصلى ركعتين، والصحيح أنه خرج مشمرا لكن عند الصلاة ما كان مشمرا، لأنه نهى عن الكف، النبي نهى في الحديث الآخر عن الكف، وكف الثياب تشميره، هذا النبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه أن المرور بعد السترة لا يضر، وإنما الذي يضر المرور بين الإنسان وبين السترة، فيحمل قول ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة، يدل على هذا أنه قال من وراء العنزة. نعم على أن المرور من وراء السترة هذا لا يضر إن شاء الله. نعم في الأنصاف الايه القصر نفسه، بس يبعد هذا يعني يبعد. نعم شو ابن باز ماذا قال؟ أعيد أي يعني يقول يقصد الرفع، يكون نصف الساق يعني حد الرفع، يعني لو أراد الإنسان يرفع فيكون إلى نصف الساق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المسلم أن أنصاف ساقي، ولا حرج بين ذلك وبين الكعبين. نعم لكن يفصل الحديث الأخرى، وليس أيضا ظهره أنه صلى وهو مشمر، فيه أنه خرج فقط، وقال صلى مشمرا قال خرج في حلة مشمرا بس، يبقى وصف الخروج ما وصف الصلاة. نعم فلما كان الظاهر محتملا نحمله على نرجع إلى النصوص الأخرى، النصوص الأخرى أن النبي نهى عن الكفت، عن الكفت في الثوب وعن إعقاص الشعري، فالأصل أن الإنسان يترك كل شيء يسجد معه. نعم نعم
وقعت اتفاقا فإنها كانت في حالة السفر وهو محل
هذا إذا سلم، هذا إذا سلمنا أنه كان مشمر في الصلاة. نعم.
باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
بدأ دون على عناية يا أخواني حد الثوب، البخاري بدأ به أصلا في اللباس، في العناية بحد ثوب الرجل، بحد ثوب الرجل، ثوبك إلى ماذا يكون، إلى ماذا تلبس الثوب، إلى ماذا، هذا عناية. ويدل على هذا أن عمر رضي الله عنه لما دخل عليه الفتى يعود في طعنته فقال يا ابن أخي ردوه علي، لما خرج ردوه علي، فجاء فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، دليل على العناية، خلافا لمن يستهزئ بهذا وخلافا لمن يقول الإسلام أنتم تهتمون بتقصير الثياب واللحية والسواك وتتركون اليهود على أبواب المدينة وتفعلون هذه الطرهات التي يقولها أعداء السنن، وكل واحد يذكر قصة خيالية، أنا مرة واحد كان لابس ثياب إلى كذا، مرة واحد دخل بسواكه كذا وفعل كذا، ويقول الروايات الكاذبة كما يقولها من يريد التحذير من النقاب، كما يقولها من يريد التحذير من المنهج السلفي، يقطعون أذان الناس ما أدري إيه إلى آخره، يعني هذه الأكاذيب المعروفة، المرأة التي الرجل الذي انتقب ودخل فصنع الفاحشة مع فلانة، والمرأة التي الرجل الذي انتقب وأخذ الذهب من ذراع المرأة، تعرفون القصص، هذا معروف أصلا خيالي، هذا ما في امرأة تلبس إلى فوق الركبة سرقت ذهبا، ولا في امرأة تلبس لا شيء زنت مع رجل، إنما كل هذه الجرائم تحصل من أصحاب النقاب وأصحاب اللحية، أصحاب النقاب وأصحاب اللحية وهكذا، هذا المعروف. وكان الغزالي استقى يذكر هذا كثيرا في كتبه ويلمس، فدخل الشاب عليه يضع السواك في يده كأنه ما أدري إيه وهكذا، يلمزون دائما أعداء السنن، الإخوان المفلسون أو لا يعادون السنن هذه جدا. والمرأة إذا جلست مع النساء ما عندها حديث إلا النقاب، نقاب ليس بواجب، والرجل مسألة اللحية عنده هذه، ولهذا لا تجد لهم لحى، وإن وجدت لحية وجدتها إيه علامة فقط على اللحية شعرات بس. نعم. ويعادون هذا الهدي الظاهر. نعم. ولكن اليهود، واليهود ما يفرحون بأحد من أمثالكم، ولا يحدث النكاية في اليهود وأعداء الإسلام إلا هذا المظهر الإسلامي العظيم الذي هو دعوة في حد ذاته والحمد لله، وكذلك المخبر، لأن الإنسان إنما يكون مظهره بإذن الله ناتجا عن مخبره، فإن النبي يقول حديث النعمان بن بشير في الصحيحين ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. باب من جر ثوبه من الخيلاء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
قال اختلفت العقوبات، اختلفت العقوبة في من يجر الخيلاء ومن يجر الغير خيلاء، واختلف السبب، هذا الخيلاء وهذا الغير الخيلاء، وإذا اختلف السبب مع الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. قال تابعه يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي عن عمه جرير بن زيد قال كنت مع كانم بن عبد الله بن عمر على باب داره فقال سمعت أبا هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه فسألته عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب أذكر إزاره؟ قال ما خص إزارا ولا قميصا. قال تابعه دبلة بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث
عن يعني جت الرواية ما خص، لكن في أحاديث فيها الإزار كما مر معنا من جر إزاره بطرة. نعم.
وقال الليث عن نافع عن ابن عمر مثله. قال وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء.
والعلماء على أن هذا الإسبال محرم في سائر أنواع الألبسة، سواء كان قميصا وهو الثياب المعروف أو كان إزارا وهو ما يلف الإنسان به وسطه الأسفل والرداء ما يكون للأعلى، أو كان سروالا أو كان عمامة، كل هذا يدخل تحت الوعيد. نعم نعم. لا ما طبته، لكنه يأثم على الإسبال نفسه. أصاب صحيح لأنه لا يعود ذلك إلى شرط الصلاة ولا إلى ركنها. نعم. خلاص يا إبراهيم أنت، ما احنا عارفين الحاضر من أولها إلى آخرها على هذا. نعم. بل هو نظر حقيقي، إذا أضيف النظر الله عز وجل هو نظر حقيقي. نعم.
باب الإزار المهدد
يعني بجد اتصاف الله بالنظر. نعم.
باب الإزار المهدد. ويذكر عن الزهري أبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له. قال
فيه أن المرأة قد تصرح بما يستحي منه في باب القضاء، يعني تقول زوجي كذا وكذا هذا في باب قضاء فتذكر المرأة ما قد يستحي منه أو إذا تعلقت الفتوى بهذا. نعم.
قالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم.
يعني أقر على القولة نفسها أن تقول مرة مستعدة هذا الموضع هذا لا بأس. نعم.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فصار سنة بعده.
الله أكبر. صار سنة بعده يحكم بها ويقضى بها، وأنه لا تحل المرأة لزوجها الأول إلا بعد أن يذوق الثاني عسيلته منها وتذوق عسيلته، يعني كناعة عن الجماع، إشارة إلى الجماع، لابد أن يدخل بالعقد. لا، لو عقد عليها ثم طلق لا تحل الأول، خلاف لسعيد بن المسيب رحمه الله على جلالته كان يقول بأن العقد يكفي بمجرده لأنه يحمل قوله تعالى لا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أن النكاح يطلق على العقد أيضا، لكن الأمة على خلاف هذا فلا بد أن يذوق عسلها. ولعل النص لم يكن قد وصل إلى سعيد المسيب رحمه الله تعالى. نعم نعم. لا حتى لا بد من الجمع، لأن هذه خلى بها، هذه خلى بها. لكن في باب المهر والحاجات دي مسألة ثانية، لما هذا خلى بها إذا ثبت أن ما جامعها ما يعتبر أيضا، لا بد يتزوج من يجامعها. نعم. ها كيف يعني؟ دي مسألة أخرى، اللي هو إذا تزوج الرجل امرأة في خلال الأول، لكن هذا في نفسه هذا نزاع، والصحيح أنه لا يحل أيضا. نعم نعم، لا بد من الجماع، لا بد من زواج يحصل به هذا. نعم. طب احنا نقول لك ما يصلح حتى لو طلقها دي بزوج ثاني، بزوج ثاني إذا ثبت هذا.
باب الأردية.
وقال الحصول بقى هو ما يغيب به الحشفة، لو غابت الحشفة حصل هذا، إنما الإنزال ليس باللازم. نعم. إن الفرق بين هذه المسألة ومسألة من تزوج ليطلق، إن المسألة هذه منهى عن الصورة، لا يجوز الإنسان أن يتزوج امرأة ليخلال الأول فالحيلة تسقط هذه، إنما الثاني الصورة مشروعة، ولأنها قد تبدل وتغير، تزوج امرأة مدة من الزمن ويطلق بعد ذلك قد يتغير الأمر فتصبح أفضل امرأة عنده ولا يصبر على البعد عنها. نعم. إنما الأول الصورة منهى عنها، الصورة إنما الأول الصورة منهى عنها. نعم.
قال باب الأرضية. وقال أنس جبذ أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن لهم.
فدل هذا على جواز لبس الأرضية الرداء، اللي هو طبعا احنا الحمد لله صار الناس في ساعة الآن ما أحد يلبس الإزار والرداء الآن، وهو مثل لباس الحاج، لباس الحاج هذا إزار ورداء، وهذا كان غالبا عندهم. نعم.
باب لبس القميص. وقول الله تعالى حكاية عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا ألا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. قال حدثنا
لو لم يكن قميص عندهم ولا السراويل والبرنس وهي الثياب التي يكون رأسها منها ولا الخفاف ولا النعال ولا كذا، لو لم يكن عندهم لما نهى النبي عن ذلك، ولهذا كان من أدلة النقاب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس الخفازين، لو ما كان في نقاب ما نهى النبي عن ذلك. أما نهي بعض العلماء عن النقاب هذا الذي فيه توسع، هذا الذي فيه توسع، أما النقاب لو كان على ما كان على عهد رسول الله فهذا لا ينهى عنه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
هذا على أن الأصل في اللباس يا أخوان الإباحة إلا ما أرضى من التحريم، يعني البعض بيتشدد مثلا يقول مثلا لبس السروال الواسع، لبس السروال الواسع، وطبعا لو قلت لو لبس السروال جائز، لبس البنطال لا هذا من التقييد والتشدد، هو كل واحد سميه سروالا سميه بنطالا هو واحد أصلا، لكن الإشكال في الصفة، لو كان على صفة منهي عنها كتجسيم العورة والحلية وكذا هذا ينهى عن ذلك، لكن أصل الأمر سروال بنطال هذا عادي، والقميص عليه مثلا اللي هو الفانيلا وهكذا هذا ما في إشكال ولا إشكال أبدا. لكن سبحان الله شوف كان في الزمن الأول الإخوة مثلا من السبعينات وأول الثمانينات كان يلبس بنطال وفانيلا، هذا يعني مقلد الغرب والكفار، ولهذا كانوا يلبسون إيه البلطو السبرية دي الباكستاني كده، هي البلطو كده تحت الإيه، ويذهب الواحد إلى محل عمل فعم يطرد من العمل، يجعلها مسألة مفاصلة كما أنك إيه يعني تجود عن قبر البدوي، وبالتالي بعضهم يفصل وبعضهم يعني يلحق أذى من ذلك، وهو مصر أنه يذهب إلى الجامعة أو يذهب إلى محل العمل بهذه الثياب. طيب لا، إذا بأنت ببنطال عادي وفانيلا عادي، بس المهم أنها تكون فئة سابغة وواسعة وكذا، وادعو إلى التوحيد وادعو. يعني ما نقف نحن عند هذه المسألة التي لا تخالف شرعا، ونترك ما هو يعني أصل في دعوة الناس والاختلاط بالناس. بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة قومه إلا ما كان فيه النهي عن الشرع. أنا ما أخالط الناس فيما يعتادون طالما أن الشرع لا يخالف، فرصة للدعوة لله سبحانه وتعالى. ولهذا كلما كنت إيه يعني أقرب للناس في هذه الأمور، كلما كنت أقبل عندهم. لأن يعني في بعض الناس حتى إخواني في مساجدنا وصلواتنا، في بعض الناس تدخل يعني بعض المساجد تدخل تخاف أنت نفسك يا أخ، تخاف تحس أن أنت لو تعملت حاجة ممكن واحد مثلا يقول لك خاف. زي مسجد دخلته أنا مثلا من 20 سنة ولا 25 سنة في المحل، واخد بالك؟ أنا دخلت يا إخواني، تدخل مثلا مبنى مخابرات يمكن ما تخافش زي ما أنت داخل المسجد. اولا قاعد الاخوه اللي هم الاخ اللي بيأذن وكذا ولابسين عمامات، طبعا اللي يجي هنا الصف الاول اذا كان حريق يطرده، ارجع يا اخ ارجع ورا. يعني احنا اذنوا الظهر واحنا منتظرين صلاه الظهر اما ما ياتي الامام، خلاص. انا الحمد لله ملتحي، فسمح لي اصلي هنا، يجي تصلي السنه. لكن الثاني لو سمحت ارجع. ليه؟ لان الشيخ اصلا لو جه واحد وراح حريق لا يسمح ابدا بهذا، خلاص ارجع ارجع. جاء الشيخ قيمة الصلاة، صف الأقدام بقى إيه؟ هيضرب في القدم هنا، كعبك هنا، حطه في كعبك كده، ويضرب على الرجل ويضرب على كده. أنت هنا من الصلاة، هذه كلها صلاة واحدة يا إخوان، أنت هنا من الصلاة. فطبعا إحنا في المحلة مكان يعني شعبي كده، فطبعا أنتوا عارفين واحد مثلا بيبقى أي واحد بيبقى جاي يصلي ممكن وراه شغل ما وعد دكتور ولا كده بيقوم على طول. فواحد قاعد فالشيخ نادى عليه، تعال مش عارف مستعجل ليه وكذا أذن بس عند بصحة يا أخي ما أدري، وصار إيه ينكر عليه. يعني تحس إنك خايف داخل، خايف. طب ليه كده؟ عادي، الإنسان يقيم الصلاة حسب أحوال الناس. إذا كان أنا في مسجد فيه سوق فيه عمال فيه كذا، أقيم الصلاة بعد 10 دقائق، صلي السنة، تعالى مبكر وصلي السنة وتجمع الناس، هذا أولى. بل لو أنا في هذا المسجد مثلا والتراويح مثلا الناس يمشي معهم نصف جزء، ما أصلي بجزء وأجمع الناس وأجمع الحي على صلاة تروح بنصف جزء وبعدين أطول أنا ما أشاء. يعني أو تيجي مثلا تصلي صلاة تركع مثلا 5 دقائق 7 دقائق. ليه؟ بعض إخوانكم بقول أنا خطبت في مسجد وصلى بنا الأخ اللي هو كده، بقول تلت ساعة صلاة الجمعة، تلت ساعة يعني تلت ساعة ركوع يجي 5 دقائق وكذا. طيب ليه؟ يعني يركع ركوعا معتدلا وصلي صلاة معتدلة وكذا، ما تخوفش الناس، الناس يشعرون انك انت يعني في حاجه غريبه. فكلما كنت انت اقرب الى، وهذا من فقه يا اخوان، ولهذا تخالط العلماء الكبار لا تشعر بهذا. يعني حينما تخالط العلماء في المساجدين لا تشعر بهذا الحس، انما تشعر بحس بقى. يعني مثلا الاخ بيقول لي انه لما جينا نتغدى في المسجد فيجي 40 اخ قوموا كلهم يغسلوا ايديهم قبل الغد. السنه يا اخوان، قوم قوم كله غسل ايديه وجيه. أخي يعني نقش، قال له يعني مش السنة ولا حاجة، الأفضل لا تغسل إيدك بس مش السنة. يعني تخيل أنت ما كنت في مسجد يصلي بك الجمعة مثلا يركع بك 5 دقايق ولا 7 دقايق ولا كذا، ثم تيجي تتغدى يوم الإخوة كلها تغسل إيه؟ إيه ده يعني؟ ليه يعني الحكة الجامدة دي؟ وبعدين سنة. لما الأخ جاب له كلام أهل العلم قال له والله أنا ما كنتش أعرف الكلام ده. طيب ليه تلزم الناس بما لا تعرف؟ فبعض الإخوة تخاف منها، خاف منها، تدخل مسجد تحس المسجد له طبع خاص كده كده. لكن لا، حقق السنه والحمد لله، حقق السنه واحمل الناس على السنه بهدوء، احمل الناس على السنه بهدوء. تلاقي واحد مثلا يصلي ورا الامام لو عنده مثلا يعني بعض خلل باحكام التجويد يقول لك لا ما نصليش ورا الاخ عنده كذا وكذا. امال لو صليت مع ابن باز ولا صليت مع الفلان ولا صليت مع الغديان وهؤلاء العلماء الكبار؟ احنا كنا نصلي مع شيخنا ابن باز ورا امام 7 سنين في مسجد الاميره ساره. يا اخواني المد مثلا الطبيعي 4، واخد بالك؟ 4 حركات مش حركتين ولا حاجه، والاحكام ما فيش احكام عادي طالما انه ليس فيه الحجه ليا. عادي، شيخنا الشيخ الفوزان اللي هو اضبطهم يعني قراءته يمكن اقل من اي اخر، قراءه عاديه يعني قراءه مستقيمه او كويسه، لكن قراءه ما فيها يعني احنا ما نقول ان التجويد هذا ممنوع، لكن احنا نتكلم على الاحكام اللي ترتب على هذا، انك انت ما تصليش هنا تصلي هنا، فالمساجد عاديه والامور عاديه. فكلما كنت اقرب للناس في هذا خلاص روح شغلك مدرستك عادي بفانيلا بسروال، بس يكون واسع ويكون فوق الكعبين وعادي، وخالط الناس اقعد معاهم افعل كذا 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 وتدعو الناس برفق، هذا ادعى لان يقبل منك. لانك هتكون قضيه الناس مش هي التوحيد والسنه. ها ابدا بقى يمسك الاخ بيجي مثلا بطاقه. طب لو انا رحت مثلا دلوقتي انا شامل بيري كنت اروح المدرسه بطاقه؟ لا ما كنتش اروح المدرسه، اروح حاسر الراس عادي. حرام، النبي كان ماشي حاسر الراس ما في اشكال، ما في اشكال. لكن وانا في المدرسه ان اللحى تنتشر، النقاب ينتشر، عندك جماعه دينيه بعد نهايه الدوام الطلبه يجوا لك، ما في فارق، ما في فارق، ما في ازعاج، ما في خوف، انك تخاف انك انت رايح يعني، لا عادي، امور عاديه، لا تشعر، لا يشعر الناس بان في فارق، بان في فارق، الا فيما حرم. شاهد، احضر افراح الناس، عزي الناس، خالط الناس في المناسبات. ده عنده مناسبة فرح ابنه بارك له، هتقول بقى هل السنة وردت بأنه من نجح له ولد يبارك له ما أدري إيه؟ هذه كلها بقى السنة ما تخالف هذه عادات الناس. حط أنوار على البيت في العرس ولا في الفرح عادي، يتمنع الناس ليه يعني من الفرح يعني؟ ما في إشكال. فكلما كان الإنسان أقرب للناس يا أخواني ولا ترفع عن الناس وكذا، كلما كان أقبل للدعوة منه ولا يخاف الناس منك، ولا يخاف الناس منك. نعم، لكن تجد كل حاجة لها يعني تشددات في غير محلها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عاد بكفر لنقضت الكعبة ولا جعلت على قواعد إبراهيم. نعم، يعني ممنوع يصلي بخمس بنفار. ده لو انت ببنطال تلبس الطقم ده. طيب بالله عليكم يا اخوان، هذا يعني انت تدخل المسجد اذا كنت لابس مثلا ببنطال؟ يعني مثلا واحد داخل دلوقتي مدير المدرسه بجوارنا ولا مسجدي انا بجوار المدرسه، اخد بالك؟ يبقى احنا هنا نحتاج في مسجد الهندسه ولا 30 ازار بقى ولا 40 لما تدخل انت تعمل كده. طب بالله عليك اما تلبس، طب واحد قالك لا مش لابس، طب ليه؟ السؤال بقى هذا، ده مثال واقعي اهو، مثال واقعي انك انت تلبس الازار بكبسوله. طب سؤال، هل انا لبس البنطال هذا والقميص والفانيلا هل هذا اللباس ممنوع شرعا؟ هل عندك دليل ان هذا ممنوع شرعا؟ الاصل فيه الاباحه، الا اذا كان فيه على صفه ممنوعه فانصح له يا اخي، انصح له وعلمه إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. يقول معاوية بن الحكم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أفضل منه، فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا آخر. إذا الإنسان يعني يراعي مثل هذه الأشياء، إذا وجد واحد موسى بالإزار ينصحه يقول له إنك تفعل هذا يقبل منك إن شاء الله. نعم،
قال حدثنا عبد الله بن محمد
حتى لو أفضل. مد يده لك بعد الصلاة يصافحه، صافحه ناصح له يعني، مش تصفيحه على سنة يا رب صفيحك. فقلت له انت بتفعل هذا ليه؟ هذا ليس واردا اصلا، هذا ليس واردا في السنة المصافحة بعد الصلاة وكذا وكذا، انما الوارد كذا وكذا وكذا وكذا. فانت بنياتك تأخذ يده يعني، هو يمد يده خذ يده ثم انصحه. لكن انت لو قلت لا ما مدش يده ثم تقول له هو بعمل كده كده، تقول له يا اخي السنة انك انت لا تفعل كذا وكذا، هو مد ايده كده. لا، انت خذ يده وانصحه يعني، خذ يده نصحا اياه، ادعى، انما لا تصفر وجهه ثم بعد ذلك تنصحه. ولهذا نقول سبحان الله يا اخوان، يعني احنا كثير من ماده الدعوه مركز في هذا الجانب، جانب الرفق وجانب يعني مراعاه احوال الناس، وهذا يعني جانب عظيم. الناس عوام، الناس ما عندهم باب وكتاب وقاعده اصوليه وقاعده حديثيه، الناس عندهم رفق تبين لهم السنه بالطريقه الطيبه. عمك محمد، عمك احمد، عمك كذا، انا داخل قاضي الفجر مع واحد يعني من العوام، وقد حتى دخل هو مع ان انا اللي على اليمين، لكن هو اكبر سنا، انا غلبت، حتى لو انا ارجح اليمين انا غلبت الاكبر، انا متيقن
أنه يكاد يلتفت يقول جزاك الله خير أنت حرير أن نصلي وراءك والتزم كلامك. أما لو جاء تعلم التوحيد هو يقول له والله ده رجل مؤذن أنا قاصد يبقى أنا دخلت الدعوة. طب أنا هدخل بقى أقول اليمين الأول مثلا أو أنا داخل مثلا لا راعي. هذه أمور بسيطة بالذات مع المصريين يا أخوان. المصري شوف حباية شوكولاتة تنقله من التصوف إلى السلفية. آه والله أقرب شوف من أقرب شوف كمان إنه من أقرب الشعوب من الانحراف. أقرب شعب الانحراف وأقرب شعب الاستقامة. هذه شوف تبقى بتكلمه يبكي. يكلمه بيبكي ولا ده تاب. شوف الفنان يوصل إلى كده ولك تاب. واحد من الفنانين المشهورين ولك أنا اعتمرت مش عارف كم وتسعين عمره. لأن عنده العمر لا تتنافى مع التمثيل بتاعه. يعني هو بيعتمر هو بيمثل وبيعتمر عاد. بل قد تكون راقصة ونتكلم عن تقوى الله وتقول لك أنا بخاف ربنا. وما زي ما قلت لك هذا شعب عجيب. فإن عرفت الطريق إليه وتستجلب. يعني بعض الناس عندنا بجوار المسجد مثلا عنده شر. بعض إخوانكم نفسه بيحكي لي بيقول لي أنا لما كنتش بسلم عليه وكلام ده كان يعني أنا بدأت أسلم بدأ يتهلل وجهه. فممكن تضر شرا وممكن تحبب رجلا في السنة أو كذا بهذه الطريقة. فيعني إذا باب اللباس باب العادات هذه طالما أن شيئا يا إخواني لا يخالف الشرع لا يخالف الشرع فمن السنة أن توافق الناس فيها. النبي وافق قوم في اللباس وافق قوم في هذا من العمامة من إطارة الشعر من على حسب حالة القوم. إلا شيء يخالف السنة ويخالف الشريعة فلا تبالي بأحد. لما أكل الناس يا أخي أنت مع الحاج فلان وكلام الناس وراح تركب سيارة ركبه قدام أنت ورا ديت مش هو مش هيعلق عليها لكن يعرف أنها فين في القلب مركوزة في القلب أستاذنا مش عارف إيه. يبقى هو يعني رجل مثلا عنده جهل لكن مع ذلك تقول أستاذنا ومش عارف كذا وتعظمه أو درست يوم في المدرسة وجاي يحضرك خطبة وجاي يسلم عليك ربنا يفتح عليك قول له أنا أستاذنا عمل إيه ربنا يبارك فيك. هو يشعر بقى هو نفسه يجلس في المجلس يقول له إيه يقول له ده كان شيخ فلان كان بيخطب وكان طالب من طلابنا فبقى بيفخر. لكن لو أنت بقى مثلا بقيت أخ بقى هو لسه ما زال الأستاذ فلان اللي جاي يسلم عليك يعني لا تلقي له بالا أهلا وسهلا حبيبي. طيب ليه تحرمه من كلمة أستاذنا وتقدره قدره مثلا لماذا تحرمه من هذا؟ فأكثر إخوان الدعوة يعتمد على هذا الأسلوب على هذا الأسلوب. فلابد من الرفق مع الناس ومراعاة هذه الأحوال عند الناس يحصل بها بإذن الله خير عظيم. وانت بتتكلم في التوحيد وانت بتتكلم في المنهج وانت بتتكلم في أي قضية من القضايا اعرضها بالرفق. نعم
الحمد لله.
ها فضل الله عز وجل تديله 2 جنيه يبقى تخلوهم 3 مثلا يعني لمن يقدر تديله مثلا 5 وديت مسجد تبقى 5 تشتري مسعار من صاحبة الذرة هذه اللي بتبيع ذرة الكوز مثلا ب2 ما تبقاش ما تجيب الاثنين ب2 جنيه هي بس بتبيع 2 ب4 تعمل انت بقى ذكي يعني جيبه ب2 جنيه لا امر 2 ب4 يبقى 5 خلاص خليها 5 هي تفضل تقول ايه حتى لو جه واحد ولاد الملتحين دول تقول لهم لا بس في ناس طيبين في ناس طيبين. يبقى الجنيه دي بقى خلى المساله فيها قسمان بجنيه بقى المساله فيها قسمان. امال لو 5 جنيه يبقى اجماع على طول ان الناس دول طيبين. انا اقول لك سبحان الله والله يا اخوان هذه معروفه. شوف هيظل يتكلم عنك بالجنيه الزياده هذه فلهذا احتسب لأن الواحد يحتسب ما يكونش مثلا من الذين يعني يستوفون الأمر لا احتسب مثل هذه الأشياء. هي دي مادة الدعوة. أصلا ما فيش وقت تدرسوا البخاري كاملا بالتبويب ولا تجيبوا المسجد لكن مثل هذه ممكن يأتي. نعم واحد مثلا أعطيكم مرة واحد يعني مثلا كان عنده ألة اللي هو بتاع الاسطوانات ديت وكده وتاب، بس هو عنده دي مصدر رزقه، ما كان بالعده بتاعتها مثلا ب 6 7000 واخد بالك، خلاص لو 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 المسجد بيحتاجها تشتريها مثلا تطاف المسجد، انت فرشت كربه واخد بالك، فدي كلها امور بتبقى. اما قال الاعرابي للنبي لما قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعدما ادخل قبره فامر به فاخرج ووضعه ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه والبسه قميصه، فالله اعلم.
والله اعلم.
قال حدثنا صدق
هذا الباب النظر الى قلوب اصحابه وتاليفهم على الاسلام، وهذا ايضا لعله كان قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزل نهي النبي ان يقوم على قبر من عرف نفاقه، لكن على كل صنيعه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم شر هذا الرجل انه اراد ان يؤلف قلوب اصحابه. نعم.
قال حدثنا صدقة قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله.
هذا في الباب الذي نتكلم فيه، والنبي يعلم شر هذا الرجل. نعم.
قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال: إذا فرغت منه فآذنا. فلما فرغ آذنه به فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: استغفر لهم أو
تغفر لهم أو لا تستغفر لهم.
فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم.
كانت هذه الآية الموجودة فقط. سبحان الله، توفيق عمر يستدل بالنص هذا. فأنزل الله فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فترك الصلاة عليهم. أن النص كان عام: استغفر لهم ولا تستغفر لهم. النبي أخذ بالإيه؟ لأنه التخير هذا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فاستغفر. فنزلت الآية الحاسمة: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ولهذا من صلى عليه النبي من المنافقين فلأنه لم يكن معلوم النفاق، أما من علم نفاقه فلا يصلى عليه. نعم. نعم. رحمه الله أستاذ هذا الباب رحمه الله تعالى رحمه الله. فإنك ممكن كما قلنا إخواني ممكن أن أنت تضرأ مفاسد حتى وراء هذا الرجل، يعني ممكن الرجل هذا لا يرجى منه، لكن من وراءه من كذا فقد ترجو فائدة من وراء ذلك. وكل هذا لحمل الناس على الاستقامة، لحمل الناس على الاستقامة، فتعدد هذه الوسائل. طيب نكتفي بهذا القول. يقول بعض الإخوة: أحيانا نلجأ إلى الرقية الشرعية والأطباء والمريض يشتكي ألما ولا نعرف سبب الألم الذي بالمريض، ماذا نفعل؟ عليك بالرقية والدعاء. هذا يقول سيد من سوريا، يقول إن أباه أثاره جنود بشار عليهم الله المستحق، نسأل الله أن يهلكه، واعتقل منذ 3 سنوات ومن وقتها وأهله لا يعلمون عنه شيئا، هل هو مات أو حي؟ فهل تعتد زوجته ويقسم الميراث؟ يرجع في ذلك إلى القاضي، ثم يخرج القاضي حكمه، وبناء عليه تعتد من حكم القاضي. نعم. لا، ولو القضاء موجود، المحاكم موجود، المحاكم موجود. لو ايه حتى في مصر فيها قضاء. نعم، هو موجود في مصر ياخذ بحكم القضاء، موجود، هو يتحاكم الى، يعني سوريا الان ما فيها محاكم، يعني النزاع اللي بين الناس ما فيه قضاء،
ما في قضاء الآن اللي يقتل الآن واللي يأخذ واللي هل ما في رجوع يعني إلى القضاء؟ الله أعلم. إذا ما في قضاء لأن الرجوع هنا إما الرجوع لابد أن يكون إما إلى القاضي وإلا ينتظر حتى يتأكد بأي وسيلة أخرى. نعم لكن ما هو حتى لو لجأ لأهل العلم هم نقصد بالقضاء هم هكذا، لكن العالم كيف يحكم؟ لو العالم كيف يحكم لابد بما يتيقن عنده بالوسائل الموجودة، فهو موجود الآن الأجهزة عند المحاكم والسجلات والأشياء هذه بناء عليه بيخرج حكمة أو فقد فعلا ولم يتم العثور عليه فبناء عليه بيخرج حكمة. فلو وصلنا إلى هذا اليقين حتى من غير القاضي لا بأس، لو وصلنا إلى هذا اليقين، أما ما لم نصل فلا يجوز. يقول أحد التكفيرين لبس حزاما نسفا ودخل على كمين يفجر نفسه فيه، فقام أحد الجنود في هذا الكمين واحتضن هذا الخارجي خارج الكمين لحماية إخوانه ويعلم أنه انتحاري وأنه سينفجر معه فليأثم وليعد الجندي هذا قاتل لنفسه. هو دفعه، إذا كان هو يدفعه ثم إنه قتل بسبب الحزاب الآخر فلا يدخل في النهي، هو دفعه وما قتل نفسه إنما وهو يدفعه قتل، فهذا إن شاء الله يرجى له الخير بإذن الله. يقول نسخ الحديث المسؤول أثرم قال ثم تغطرت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكثرت عنه عن الصحابة والأئمة بعدهم رضي الله عنهم يأمرون بالكف في بالإيه بالكف ويكرهون الخروج وينسبون من خالفه ذلك إلى فراق الجماعة ومدى الحرورية وترك السنة. هل هذا يعد إجماعا؟ طبعا هذا يعد إجماعا، بل والإجماع منقول أيضا عن غيره. حديث الذبابة هل هذا خاص بالذباب المعروف عندنا أو كل ما لا نفس له سائلة؟ هذا يظهر من الذباب المعروف. يقول يوجد أدري هذا يقول يوجد مقال على موقع أحمد بن عنين مضمون يتكلم عن الحوثيين ثم قال أنا أسأل ربي المدخل والدع الذين في مصر مسترسلان وشام الديري هل الحوثيون روافض أم الهادوية؟ فإن أريد أي قول هؤلاء في هؤلاء الحوثيين، فإن قالوا إنهم هادوية فإنهم متغلبون على قاعدتهم فيجب السمع والطاعة لهم، وهذا يكون فيه تصادم على حكام الخليج وكذا. هذا كله ماذا يريد هو؟ ويناقش في أصل أمر الشرعي، أصل الأمر هو وبهذا يرد على الأدلة الشرعية، يعني ننقل لهم نحن الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن إجماعات أهل العلم وهو يستدل بالحال الخاص. القاعدة واحدة والقاعدة ما تتجزأ أبدا، قاعدة ما تجزء والقاعدة واحدة، انت تغلب الكافر فلا ولاية له، وانت غلب المسلم الفاجر المبتدع فله الولاية ولا يخرج عليه، يبقى النظر الى حال هؤلاء الذين يفعلون، هل هم اصلا تغلبوا ولا ما تغلبوا؟ المسألة فهي نزاع اصلا من الكافر، من الان نتغلب يا اخواني؟ مسألة التغلب على جزء والتمكن من جزء معين هذا لا يعني نهاية الامر، ما زال النزاع والقتال بين طائفة وطائفة زي طائفة البغدادي وكذا، نزاع بين طوائف ما استتب، حتى لو انت استوليت، يعني مثلا واحد يجي نازع مثلا رئيس عندنا استولى مثلا على كفر الشيخ وما زال الجنود والدولة والإدارة مع هذا، لا هذا حال النزاع ما يحكم بهذه الأحكام، ما زال الأمر متنازل، إنما المتغلب الذي له السلطة وتنفيذ الأمر واجتماع الناس عليه هذا هو. بعد هذا إذا حصل هذا التمكن وعدم المنازعة بعد هذا، هل هذا الحاكم كافر ولا مسلم ينظر إليه؟ إن كان كافر فالقاعدة معروف، وإذا كان مسلم فالقاعدة معروف. إيه هذا الكلام؟ وبعدين يبقى بيعارض دول الخليج، يعني إيه معارض دول الخليج؟ تخرج من السنة مثلا، إن أتى دول الخليج بما يخالف السنة فيقال خالفت السنة، لأنه يا أخواني دول بيقصوا
بأمورهم هم، هم يعطون الفتوى والعلم على حسب أهوائهم وعلى حسب المراد عندهم، إنما إحنا ما نعطي الفتوى حسب الأهواء ولا المراد، القاعدة عامة والقاعدة ما تنخرم عندنا، لكن يبقى مناط القاعدة نفسها، يبقى المناط نفسه. هل أنت عندك حاكم متغلب كافر ودول الخليج قامت على حاكم متغلب مسلم ودول الخليج قامت على هذا المسلم وكذا وتلزمنا بهذه الإلزامات؟ ثم دائما هذا هذه صناعة المفلس، إذا عجز عن مناقشة الأدلة والإجماعات يلجأ إلى هذه ليتم اصطياد السذج بها. ولهذا نقول لأمثال هذا الضال التكفيري الذي نقض أقواله ونحاكمه إليه في كتبه زي إعلان النفير وكذا، نقول أمثال هؤلاء دعك من هذه الترهات وتعالى إلى أصل المسألة، ناقش هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم ولا لا من كلام أهل العلم، لا لك دخل بالمدخلي ولا لك دخل بالمخرجي ولا لك بقى هذه المعارف المصطنعة عندكم، المعارف الشخصية ليست الشرعية، لكن تعالى إلى كلام أهل العلم في كتب أهل العلم، هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم ولا لا؟ وحينئذ ستجد نفسك تناقش ابن بطة والذكائي والبربهاري، ما تناقش ربيع المدخلي. وأما رصان هو مثلك تماما، يقرر السنة هنا ويعود ينقض في موضع آخر، ما لنا داخل بهذا، لكن احنا نقول السنة حكم على الجميع. فتعال إلى أصل المسألة هتجد نفسك ترد على أئمة السنة مش على ربيع المدخلي، ليس على ربيع المدخلي ترد عليه، فتعال إلى أصل المسألة. ولا نزال نسألك أنت وأتباعك، هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم المتغلب الذي ليس بكافر، هل يجوز الخروج عليه أم لا؟ هذا أصل المسألة، ناقشها مناقشة شرعية، ما لك دخل الحوثيون ولا تقول لي فلان ولا تقول لي علان ولا تقول لي حاكم البلاد فعل وقال وسوى وأدري إيه، ما لك دخل بهذا. تعال إلى أصل المسألة، إذا بالخلل يظهر عندك مباشرة، إذا بالخلل يظهر عندك مباشرة، فكل هذه كلها سبحان الله. هل منظرة أهل بدع المعاندين تجوز لو كان لو كان هناك مصلحة في رجوع أتباعه، أم هو معاند لن يرجع وإن كانت الإجابة بجوز فكيف نخضع أصل من أصول السنة وجماعة المصلحة، وهل المصلحة تجوز في خلاف الدليل والأصل، ولماذا أصلا هو الأصل ما هو أصلا هو الأصل ما هو الأصل مشروعية الهجر، هذا هو الأصل، إنما مناط الهجر مناط الهجر السنة بيّنت أن هذا يتبع في أحوال وأحوال. إلا لو قلت الأصل هذا لا يخالف، هنقول كيف ترك النبي صلى الله عليه وسلم هجر المنافقين؟ هتقول أصلي كانت المصلحة، إذا دخلنا بالمصلحة، أو تقول بأن المسألة في المناط شيء وفي الأصل شيء الذي هو المشروعي. ولذا احنا قلنا في هذه المسألة في هذا الباب مسألتين، مسألة الأولى مشروعية الهجر، هذا اتفاق بين الأئمة على مشروعية الهجر المبتدع أصحاب المعاصي. طيب نأتي على أفراد من يهجرون، الواحد الاثنين هذا الرجل دون هذا الرجل وكذا، هذا يتبع فيه الايه، هذا يتبع فيه الأحوال، فجاءت السنة بهذا. إذن له بئس أخذ عشيرة وألا دناه الكلام، هاجر النبي الصالحين كعب بن مالك وصحابيه وترك هجر المنافقين. فإن قلت دي أحوال قلنا بس هو ده المطلوب، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، يبقى في خلاف الأصول اللي ما لها مستثنيات، لما هذا معروف، هذا الأصل مشروعية الهجر. ومناطه طيب، ومناطه في إزالة على الأفراد هذا يختلف على حسب ما ورد بها إيه السنة. نعم لا، بالنسبة للمناظرة الأصل فيها المنع، هذه المناظرة، أما إذا ترجحت مصلحة في هذا فلا بأس، كما نقل ابن بطة يقول نريد أن نعرف من هي الجبهة السلفية، هي جهادية إفسادية، جبهة السلفية دي تبع الإفساديين دول، بس يسمون أنفسهم جبهة السلفية، الجبهة السلفية هذه هي طالعة أيضا أصحاب مظاهرات وخروج على السلاطين ومنازعة ولاة الأمور وكذا، ويسمون أنفسهم بالجبهة السلفية، وهم يتبعون الإفساديين هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالجهاديين، لكن يضعون هذه الأسماء الجبهة السلفية الدعوة السلفية، كل هذه مسميات
لهذا الفكر من باب تخفيف وتعظيم عند الناس. مين؟ اي نعم. ويقودهم هذا من منصور اسمه خالد، والذي يعني لازم ادري هو خالد ايه، خالد سعيد، هذا نعم يقودهم. فهي الجبهة السلفية زي الدعوة السلفية زي كذا، وإن كان طبعا تختلف القيادات لكن فكرة واحدة، كلهم يجمعهم خروج على السلاطين، لا يرون إمامة الحاكم الظالم ولا كذا، يخرجون عليه ونزعون السلاطين، لا يرون مرجعية العلماء الكبار كأمثال ابن باز والعثيمين، دول العلماء سلطة، لا يرون الاستعانة بالكفار، وإذا كان في مصلحة شرعية نفس الخط اللي هو ليه الإفسادي، الجماعة الإسلامية جماعة الجهاد، هو خط واحد كلهم يتمحورون حوله ويستقون منه، وهم هم اصلا افراخ مثل التنظيمات زي داعش والقاعدة، كلها ده فكرة واحدة يا اخوان، بس بعضهم يغلو فيكون داعشيا ولا قادما كده، وبعضهم يبقى على خط معين قد يكون جبنا، انما دول لو تمكنوا ان يدخلوا في تنظيم داعش ويكون تنظيم داعش له سلطة ولا كده هيكونوا اول الصف عندهم، اول صف عندهم هتجدوا هؤلاء دعوة السلفية ودعوة ياسر البرهامي وكذا والجبهة السلفية والحزبيين أمثال حسن وكذا، هتجدهم أول صف لو تمكن هؤلاء، تجدوا هؤلاء أول صف، بدليل أنهم ما حذروا من أسامة بن لادن ولا شيء أبدا، بل كل يرثي هذا الرجل، فهم خط واحد، بس بعضهم يجبن عن إظهار هذا وبعضهم إيه وبعضهم يصرح بهذا، لكن كله مسلة واحد، كلهم سلف ما لم تكن سلفيه منضبطا، وكل من يتلعب بالمنهج حتى الذي ياتي بثوره يقول خروج وياتي بثوره يقول ليست بخروج، كل واحد يشترى، طالما الانسان غير مبداه اذا صار ايه، صار ليس اصلا شرعيا عنده، بل هو على حسب ما يراه من مصلحه ومفسده، ينظر المصاحبين راحه ويتكلم بسببه، لكن صاحب المعتقد صاحب المنهج اللي بينطلق من النص الايه، اللي بينطلق من النص الشرعي ما يختلف ولا يتغير. نعم، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.